الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على أن أمد في أعمالنا واستعملنا في طاعته، ونسأله أن يجعل أعمارنا دائما مباركة مليئة بالعمل الصالح والعلم النافع. لقاؤنا في هذه الليلة مع شطر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وما سعدت أمة من الأمم على سطر التاريخ ولا وجدت لذة الحياة الدنيا بغير اهتداء بهدي الأنبياء وبدين الله الذي أنزله على رسوله عليهم الصلاة والسلام. وكم هم الناس الذين يتخبطون في الظلمات ليسوا بخارجين منها، ونحن جعل الله لنا نورا وهداية بما أنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا اقتربنا بذلك المنهج سعدنا دنيا ونجونا آخرة، وكنا من أصلح الناس حالا وأسعدهم مآلا. كيف لا ونحن نقتبس من نور محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لنا: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عمره فيما أثنى. ذلك العمر الذي سنقف معه وقضاة التأمل نحتاجها جميعا في واقع حياتنا، ذلك العمر الذي هو حياتنا الحقيقية، وهو مضمار للتنافس في الطاعات والمرضات. ذلك العمر إنه الزمن الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لنا عن عمره فيما أفنى، دل على أن ثمة سؤال، والسؤال يحتاج إلى جواب، والجواب لا يكون باللسان أبدا، وإنما سيكون بالأفعال التي قدمتها في هذه الحياة الدنيا. وكم من الناس يسألون وتجده يتغير لمنة ويسرى ويخيف عن الجواب وما يستطيع، وربما كذب، وتكون النتيجة عند ذلك هي: اليوم نطلق على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن أنت أيها المسلم ستسأل عن ذلك العمر في أي شيء أثنيته. والعمر هو الليل والنهار الذي نعيشه. أليس الله يقول لنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ أليس ربنا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب؟ إن اختلاف الليل والنهار هي عمرنا الذي نعيشه في الحياة الدنيا. والله ذكر لآيات لقوم يتقون: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أن الليل جعله الله سكنا ولباسا، والنهار مبصرا لنستعمل أنفسنا في طاعة الله تعالى. وربنا يأمرنا ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستفادة من العمر ومن الليل والنهار: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين. إنها آيات يقف المسلم معها متأملا، وهي وصية أبي بكر لعمر حين أوصاه الوصية الجامعة قائلا له: واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. وهذا العمل هو العمر الذي تعيشه في الحياة الدنيا. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين يعطينا الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات ليجعلنا نحاسب النفس مع نقف مع النفس وقت التأمل فنقول ما الذي قدمناه في عمرنا وفي حياتنا؟ فإن كنا ممن يقدم الصالحات ويتنافس بها حمدنا الله وزدنا منها، وإن كانت الأخرى في تفريط وتقصير فإننا نرجع إلى الوراء فنعد لذات تلك الأسئلة جوابا، عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسئلة كلها تشمل ذلك العمر وما فيه. وأتأمل فأقول الناس في أعمالهم ينقسمون إلى أقسام. قسم من الناس رأى أن الحياة لا خير فيها، إذا لم يحقق الإنسان فيها شهواته فإنه لا يستفيد شيئا، ولهذا تراه يركض وراء الشهوات في أي طريق ينطلق، وأن وجد معصية أو فسقا أو طريقا يحقق به لذته وجمعا لدينار ودرهم من أي وسيلة كانت، فتجده مسارعا لا ينظر إلى حل ولا حرمة، ولا ينظر هذا سيحاسب عليه أم لا. وهنا إذا منعت منه الشهوات تجده ينظر إلى الحياة ضيقة أمامه، وأن عمره لن يستفيد منه شيئا، بل يرى أن عمره تعاسة عليه. أقولها وقفة تأمل لطيف، أليس من الشباب من يقول نحن نعيش حياة القهر، الموت أحسن مما نحن فيه؟ وتسأله ما حياة القهر التي يجيبك بإجابات لا يوجد عندنا مراكز ترفيه ولا محلات للخمور ولا بذور للخنا والفجور ولا مواطن يطلق الإنسان بها بشهواته أن نتوجه، وعند ذلك يرجع كئيب النفس قائلا لا لذة للحياة أبدا إلا في المعاصي، وإلا فلا حياة تستحق أن يبقى الإنسان فيها. فهؤلاء نظروا إلى أعمالهم نظرة ما يستفيدون منه أو ما يحصلونه من الفجور والخنا، وطائفة أخرى نظرت إلى العمر نظرة تأمل عجيب، لأن عقولهم ربطت بضابط الشرع وقلوبهم أنيرت بنور الإيمان، فأصبحوا ينظرون إلى عمر أنه موطن للتنافس في الطاعات والأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى وذكر في كتابه لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون، وجعلها الله وصية ذكرها في سورة مريم وجعلني مباركا أينما كنت، فجعل الإنسان نفسه مباركا بمعنى أن عمره في كل دقيقة وعمل يتوجه به فهو في طاعة الله تعالى. وهنا أصبح ليله ونهاره بل إن نومه ويقظته كلها في ميزان حسناته، فأصبح يجني الأجور والحسنات في حياة في عمره كله. وقسم ثالث نظرت إلى أن العمر هو لذة الدنيا، ولذتها في استمتاع بمتاعها الزائل في أرض وفي سيارة وفي قصر وفي زوجة وفي ذرية، ولم يضبطهم بضابط الإيمان أبدا، فصارت تصوراته مربوطة بالشهوات، وأصبحوا في توسع مع المباحات كثيرا، ولذلك تجد مجالسهم كلها ضحك ونكت وطرب ولعب ولهو، وليلهم في النظر إلى الحرام، يقلب بصره في هذه القنوات فلا ينظر أنه ربما يجري سيئات ومعاصي من مجالسه، وإنما ينظر إلى أنه زمن لا بد من قضائه في أي شيء، وأحلى ما يقضيه فيه إنها الشهوة التي يشعر بأثرها على نفسه، وما درى ذلك المسكين أنه سيسأل عن مجلسه الذي جلسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، قال يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بس، قال إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقا، إن جلوسك في قارعة الطريق هو جزء من عمرك فاحفظه. ولذلك أمر النبي بغض البصر، وأمر النبي بحفظ السمع، وأمر النبي بإفشاء السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو جزء من حياتك لا بد أن تشعر بأثره عليك، وإلا أصبح وبالا عليك يوم القيامة. أنطلق إلى أمور ينبغي أن نقف معها مع هذا العمر. أولها إن العمر هو الحياة. وسبحان الله كم نؤمل من آمال طويلة في هذه الحياة الدنيا، وما درينا أن عمرك بل كل لحظة من لحظاتك هي جزء من حياتك وعمرك، فكل يوم ينقص من العمر هو يقربك إلى الدار الآخرة. وأقول لأحبتي لنتصور، نحن نمشي في طريق، فأي يوم وأي شهر وأي عام ينقضي إنك تقرب من الحفرة ومن الدار الآخرة. أمامك قبر، فنحن نمشي إلى هذا القبر، وإن كنا على العكس بمفهومنا، نحن منا الموظف ومنا التاجر ومنا العامل، كل يوم ينقضي ننظر إلى رصيدنا في الحياة الدنيا. بعد 5 سنوات يحصل رصيدي كذا، بعد 4 سنوات أو سنواتين أترقى في وظيفتي. وما درى المسكين أنه يمشي إلى الدار الآخرة لا يمشي إلى الزهرة الدنيا، وإنما كأنه يودع الدنيا وراءه وأمامه القبر يمشي إليه. ولو كنا نؤمل هذا التأمل لأعجزنا العدة لقضية القبر وما فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ماذا أعجزت لما أنت قادم عليه؟ وهذا يعيد أنه يجب أن نقف مع العمر وقفة التأمل العجيب معه. ثم نقول أمرا ثانيا، أن العمر هو ثروة عظيمة لكل واحد منا، بل هو رصيد ضخم لك، فماذا عملت فيه؟ وكم من الناس عندهم كمثل الرجل الذي عنده رصيد وأموال كثيرة جدا وهو يبذرها هنا وهناك. ولذلك إذا رأينا شخصا يأخذ النقود ويرميها في الزبائن عجبنا منه وقلنا غريب أمرك. ووالله إن الذين يضيعون أوقاتهم في المعاصي وفي الأمور التي لا يكون من ورائها حسنات وطاعات وأجور هم أرجأ ممن يلقي الأموال في مواطن لا يستفيد منها أحد. والسبب إن عمر الإنسان ثروة ضخمة له. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة رضي الله عنهم: من صام هذا اليوم؟ أبو بكر يقول أنا. من سار مريضا؟ أبو بكر يقول أنا. من تصدق على مسكين؟ أبو بكر يقول أنا. من تبع جنازة؟ أبو بكر يقول أنا. ويقول النبي: ما عملها امرؤ في يوم إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. نتساءل مع أنفسنا ماذا عملنا في أعمالنا في يومنا فقط وفي ساعتنا فقط، وإن كل لحظة تهدرها تضيع بها شيئا من الأجور والحسنات. أتأمل تأملا عجيبا في حال أقوام نظروا إلى هذه الثروة فجنوا من ورائها الأجور والحسنات، في قصص كثيرة في واقع الحياة عن أناس ما تضيع عنهم منهم لحظة إلا وكسبوا من ورائها أجرا وثوابا، ما بين قراءة للقرآن، وما بين كذلك قيام للليل، وما بين إنفاق في سبيل الله، وزيارة للمقابر وعيادة للمرضى، وما بين صلاة على جنائز. يومه دائم في أعمال صالحات يشعر أن ما مضى منه لا يمكن أن يستدركه أبدا. نحن مضى نهارنا، وكم نجد من الثغرات الضخمة التي نتمنى أن نملأناه. هل كل ساعة ولحظة ملأناها بطاعة الله، أم جلسنا هنا وهناك نقضي الوقت في أمور ربما تكون سببا لعقوبتنا يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. أمرا ثالثا، يجب أن نعلم أن لكل واحد منا عمرا خاصا به، وبناء على ذلك يوجب لنا أن نشمر عن ساعي الجد لاستغلال هذا العمر. ولكن نسبح في بحر الآمال سبحا عجيبا، تجد أن الشاب يرى والده قد كبرت سنه فيؤمل أن سيكون كمثله فيصل السن التي له، وعند ذلك يجده يقف مع نفسه فيقول: إذا كبرت إن شاء الله أعود إلى المسجد وأقرأ القرآن كوالدي وأصوم وأقوم وكذا. وما علم المسكين أن أكثر الشباب يموتون أكثر من الشيوخ، وقليل من يعمر، قليل من الناس يعمر، وكم مات من الشباب في ريحان شبابه بحادث سيارة وبمرض مفاجئ وبسكتة وبغيرها، أمور كثيرة تتخطف الشباب. ولكن نسبح في بحر الآمال، فلا يلزم أخي الشاب أن تعيش وتبلغ سن أبيه. كم من أب دفن كثيرا من أولاده، وكم من أخ كبير دفن كثيرا من إخوانه، وكم وكم حدث من الأعمار مضت. وعندها يجب علينا أن نعلم أن لي زمن خاص بي، ومن رحمة الله تعالى أننا لا نعلم عن زماننا شيئا. ولو قيل لكل واحد منا الزمن الذي سيموت فيه لتنكدت حاله، تأتي إلى الذي قد بلغ 80 وبلغ 100 سنة وتقول له ستموت بعد 10 سنين، بعد 10 سنوات، يضيق صدره ويظن بأنك تريد وفاته وموته، وربما أكفانه تنسج ويودع الدنيا بعد أيام قليلة. ولكن يسبح الإنسان في الأمل، وكما قال النبي: الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت. ولهذا الناس في الأعمار تختلف، فمن الناس من يموت في بطن أمه، ومن الناس من يموت وقد بلغ 10، ومنهم من يموت وقد بلغ 20 و50 و60، وقليل من يجاوز تلك السنين. أقول لأحبتي: كانت الأمم السابقة أعمارها طويلة. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 950 سنة، وكانت نتيجته ودع الدنيا، وبقيت الأعمار تنقص وتنقص تدريجيا، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بلغ 60 سنة فقد أعذره الله يوم القيامة، بمعنى إذا استمر على المعاصي واستمر على عدم الحرص على طاعة الله تعالى وعلى البعد عن ربه، فلا حجة له بين يدي الله تعالى. فمن بلغ 60 فالواجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى ربه وأن يستقيم وأن يحافظ على معاصيه، فإن العمر قد أفل والأجل قريب النزول بالإنسان، لأن النبي يقول: وقليل. ولهذا روي في أخبار بني إسرائيل أن امرأة وجدت تبكي على قبره، فمر بها نبي من أنبياء الله، سألها: ما خبرك؟ قالت: قد مات ابني في ريعان شبابه. فسألها: كم عمره؟ قالت: إنه قد مات وقد بلغ 300 سنة، لأن الأمم السابقة يبلغون 1000، وقيل إن نوح عليه الصلاة والسلام عمره 1200 سنة عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي سيدعو قومه 950 سنة. وهي تقول: مات في ريعان شبابه، لم يعيش طويلا. فقال لها هذا النبي: كيف بك؟ لو رأيت أعمار أمة محمد ما بين 60 و70. قالت: لجعلتها سجدة لله كله. فنتساءل، نسبح في آمان. ولهذا تجدون في واقعنا إذا بلغ الإنسان 80 و90 ومات، قلنا: قد أكل من عمره وشرب وأخذ من الحياة وانتهى. ولكن في الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة. وهنا من رحمة الله تعالى بنا أن عوضنا الله تعالى بليلة القدر، وسر ربك أن يعينك وأن يجعلك دائما ممن يقومها إيمانا واحتسابا. هي ليلة واحدة تقومها خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة، أكثر من 83 سنة تقوم ليلة فيكتب الله لك قيام وعملا صالحا بأكثر من 83 سنة. كيف إذا صمت وصمت 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، فالأعمال الصالحة تزداد لك أجرا وثوابا. وهذا يعطينا أن المسلم ينبغي له دائما أن يحرص أن يسأل ربه أن يمد عمره على طاعة الله تعالى. أقول لأحبتي إن كل واحد منا قد كتب الله عمره وانتهى أمره، فما من إنسان يزول عمره وينقص، إلا ما ورد إن صلة الرحم تزيد في العمر. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم تكون النتيجة بعد أن يدخل الشهر الرابع تكون يرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب له 4. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فيكتب الله لك العمر، وكلنا جلوس لا ندري والله عن عمرنا شيئا، عمرنا قد كتب. ومن رحمة الله كتمان، وإلا لو أعلمنا به لربما كل يوم نقول وصل الموت وجاء الأجل إلى غيره. ومن رحمة الله تعالى التسبيح، وبناء على ذلك إذا كتب فاستغل، فربما تموت غدا، وربما تموت بعد أسبوع، وربما تموت بعد شهر، وكم من مؤمل دنيا والموت يقرب. والله إننا نؤمل آمالا نسبح فيها، نسبح فيها. أليس من الناس من تخرج من الثانوي ويريد دخول الجامعة ومات؟ أليس من الناس من تخرج من الجامعة ومات قبل أن يتوظف؟ أليس من أثري من بنى قصرا وجمله وحسنه وتعب فيه فما دخله؟ أليس من الناس من عقد زواجه ومشى في تلك عرسه ويأتيه حادث فما يدخل على زوجه أبدا؟ وهنا يجب لنا عن عمره: فاملأ عمرك بطاعة الله تعالى تستفد أجرا وثوابا من عند الله تعالى. ثم نقول أحبتي إن العمر أمرا آخر، إن العمر هو ضرب الأعمال الصالحة، فأين نعمل الصالحات والسيئات إلا في العمر؟ من الناس من تراه في عمره مجتهدا في طاعة الله تعالى، ما بين صيام وقيام وطاعة وقراءة وزيارة وغيرها، ومن الناس من تراه سرساقا في كل معصية نعوذ بالله، مسرفا على نفسه في الظلمات، فتراه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكف يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وشتان بين هؤلاء وبين هؤلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها أن العمر هو مجال التنافس في الطاعات، وهذا التنافس بين الأقران أمرا عجيبا. ولهذا أمر المسلم أن يحرص على رفقة تعينه على الطاعة وعلى الاستقامة، والقرين بقرينه يقتدي. كان السلف في السابق يحرصون على أهل الصلاح والإيمان والتقوى، يلزموهم ويجلسونهم ويجتمعوا بهم، لأن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. وكان بعض السلف يحرص أن يكون له أخا معينا له على طاعة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد كان يجمع بين الأخوين جميعا المتآخيين، بين المتآخيين في طاعة الله في القبر الواحد، السبب لأنه يكون سببا لاجتهادك وطاعته. والقرين بالمقارن يقتل. نقل في كتب السير عن اثنين من السلف كان متآخيين، قتل أحدهما في الجهاد في سبيل الله، وأما الآخر فأمد الله في عمره، وكانت نتيجته أسر في المعركة. ولما أسر في المعركة كانت النتيجة عند الكافر، ثم قال الكافر لهذا المسلم الأسير: إني قتلت رجلا وإذا بي لما طعنته بحربة إذا هو ينادي والدماء تنجب، يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لأي شيء فاز؟ فاز بالشهادة. فيقول: عجبا، أه يموت ويقول فزت ورب الكعبة؟ فقال ذلك المأسور: سفه لي، أخبرني بصفته. فذكر شكله وطوله ولباسه، وإذا بالمأسور يبكي، فسأله الكافر: أهو أخ لك؟ قال: لا. قريب؟ قال: لا. تريده منه مالا قد ضاع منك؟ قال: لا. قال: ما الذي يبكيك؟ قال: إنه أخي في الله، كنت وإياه في التنافس في الطاعات وفي الأعمال الصالحة، والآن هو فاز بالجنة والشهادة، وأنا جلست مأسورا عندك. فكانت سببا لإسلام الكافر ونظر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دينكم هذا، هذا الدين الذي يخرج مثل هذه الصور، إنه لهو الدين الذي يجب أن يتبع. إن العمر هو مجال التنافس في طاعة الله تعالى. ثم نقول لأحبتي حول هذا العمر: إن العمر لا يكون أبدا على وتيرة واحدة، إلا متى كانت، متى كانت النفس في سمو وعلو وفي صلاح وإيمان. ولذلك أقول لأحبتي: الله ذكر لنا خلقنا من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم ذكر الله مخلقة وغير مخلقة، ثم يخرجنا الله طفلة، ثم نبلغ، تبدأ التدرج. الناس ليسوا على وتيرة واحدة، لكن من الناس منذ بلوغه وهو في طاعة الله تعالى، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: شاب نشأ في طاعة الله تعالى منذ ريعان ريعان شبابه، وهو يجري الأجور والحسنات، وهو يتقلب في الطاعات والصالحات، فأصبح في أجور. والله ذكر لنا بعد الكبر: ومن نعمره ينكسه في الخلق أفلا تعقلون. والله قال: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وأمرنا أن نستعيذ بالله من هذا العمر الذي نرد له. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باستغلال فترات العمر لما قال: شبابك قبل حرمك، استغل الشباب فإنه هو أعظم طريق للعمل الصالح. لأن سبحان الله من ينشأ في شبابه على الطاعة إذا كبر كبر على الطاعة، ومن ينشأ في شبابه على المعاصي والظلمات فإنه يستمر على الظلمات والمعاصي. وأقول لكم مثالا بسيطا: يوجد بعض كبار السن بلغ 60 بل بلغ 70 وليله لعب ورق وتدخين ونظر إلى الحرام وسفر لبلاد الكفر. ما السبب؟ لأن شبابه قد قضاه في المعاصي والظلمات. هذا يقول صاحب سيارة في الجهة الجنوبية من المسجد، شاد على أحد الأخوان، رقمها مدري 485. ومن هنا نقول لأحبتي: استغلوا شبابكم في طاعة الله، فهو جزء من العمر، جزء من العمر الذي سيسأل عنه يوم القيامة. وأتأمل عمر الإنسان فأرى عجبا: يبدأ الإنسان قويا ضعيفا، خلقنا من ضعف ثم من قوة ثم من ضعف نعود مرة أخرى، ويشعر الإنسان به إذا جاوز 40 بدأ يرجع إلى الوراء، قوته على الحمل، قوته في الأكل، قوته في النظر، قوته في السمع، قوته في جسده تضعف تدريجيا يرجع. ولهذا الله يقول: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومن نعمره ننكسه في الخلق، ننكسه في الخلق، فبدلا من أن يكون قويا يرجع إلى الوراء. وهنا احرص أيها المسلم وأيها الشاب على أن تملأ شبابك بطاعة الله تعالى. ولكن سبحان الله أرى عجبا من الناس من تراه على كبر سنه إلا أنك تراه قواه كاملة معه، وربما إلى أن يموت وقواه سبحان الله مكتملة معه. وأمرنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. سر ربك ألا تكون عالة على أحد أبدا. فإن الذين يصابون بأمراض أو بجلطات أو بغيبوبة ربما يزهد فيهم أهل أولادهم وأقرب الناس إليهم، وإذا مات قالوا الحمد لله استراح استراح، وهم يقصدون استرحنا، فهم يستريحون منه نظرا لأنهم سيزورونه دائما وما يعملون شيئا، ومستريح لأنهم يظنون أنه قد يبقى به. ولذلك أمرنا بالدعاء أن يبقى أن تبقى جوارحنا. وأقول لأحبتي إن جوارحك وعمرك إذا أردت أن تستفيد منه فاملأه بطاعة الله في الصغر، كما نقل عن بعض السلف جوارح حفظناها في الصغر بطاعة الله وحفظها الله لنا في الكبر. ولعل أقرب مثال على ذلك رحم الله شيخنا ومفتي هذه الديار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وجعل الفردوس مأواه، توفي وعقله معه ما نقص منه شيئا، علمه معه فتواه معه حفظه للحديث وللرجال وغيره وتدريسه وتعليمه باق على ما كان عليه، خرج للناس من المستشفى وهو يحل مشاكل الناس ويلقي كلمة ويعظ الناس ويذكر. وهذا يعطينا تلك جوارح حفظت في الصغر اللهم احفظها في الكبر، ودل على أن الإنسان إذا استغل طاعة الله تعالى منذ نعومة إذا استمر على طاعة الله منذ نعومة أظفاره الله يحفظه ويبلأه إلى أن يلقاه ولم يكن على عالة على أحد. ثم نقول لأحبتي إن العمر من طبيعته إن لم تشغله بطاعة الله أو تشغله بطاعة الله فلا بد أن يشتغل في المعاصي، وهذا ما نجده كثير من الناس تجدهم يجلسون المجلس فإن لم يوجد ثمة طالب علم أو يستغلوه بسائده فلا بد أن يملؤوه بنش لأعراض الناس وغيبة ونميمة وكلام وسقط وغيره. نقول رويدك أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قالوا عن مثل جيفة حمار إلا كان عليهم كرة يوم القيامة يعني حسرة، فلا يكن عمرك حسرات عليك بل احرص أن يكون مجلسك وعمرك في طاعة الله تعالى. كم من الشباب شتان بين مشرق ومغرب، من الشباب من ترى أوقاتهم في حلقات القرآن وفي مجالس خيرة، وآخرون منذ أن تغرب الشمس طلعوا لاستراحات على قنوات فضائية يشملون وقتهم، وعلى سهر على الظلمات والمعاصي، وعلى مجالس كلها في غيبة ونميمة ولعب للأوامر وغيرها. وإذا سألته قال عندنا إجازة وفراغ، أهي الإجازة في المعاصي؟ وإذا بحثت عنهم في صلاة الفجر لم تجدهم، أهي إجازة حتى عن طاعة الله تعالى؟ نقول ذاك ليس هو عمر المؤمن أبدا، بل عمر المؤمن دائم في وقت في طاعة وصلاة وإيمان واستقامة. ثم نقول كذلك لأحبتي إن الإسلام أمر بالاهتمام بالعمر واستغلاله، وجاءت في استغلاله في أمور كثيرة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس، يعني هذا حسد الغبطة، كثير من الناس الصحة والفراغ. وأتعجب من كثير من الناس تجدهم أن الله أشغلهم في أمور ربما لا يستفيدون منها أبدا. ولذلك أضرب لكم بأمثلة في واقع الناس في قضية ضياع الوقت الذي عندهم. تجد بعضا من الناس يأخذ الجرائد اليومية كلها ويقرأها من أولها إلى آخرها، وإذا قيل له لو قرأت كل يوم صفحة واحدة من القرآن استثقلت نفسه طاعة الله تعالى. وتجده يقلب الصفحات الطوال فما ينسى حرفا من الجريدة أيا كانت أحضارها، ويضيع وقته فيما لا يفيد. هذا عنده فراغ. ويقول أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: إن من علامة خذلان الله تعالى للعبد أن يشغله الله تعالى فيما لا يعنيه. وتجد بعضا من الناس ليس عنده شغل، ينطلق إلى مكاتب عقارية ليس عنده أرض يبيع فيها ولا يشتري، ويجلس عنده يسمع هذا داخل وهذا خارج وما يدري، وليس له أثر ولا فائدة لا في دنيا ولا في غيره. بعض من الناس يضيعون أوقاتهم في لقاءات أسبوعية دائمة لا تشغل تلك اللقاءات بطاعة الله تعالى، فترى له لقاء مع الأقارب وجلها لا فائدة منه، ولقاء مع الجيران وجده لا فائدة منه، ولقاء مع أصدقاء العمل ولا فائدة منه، وهكذا وهكذا. يسأله: أدرس يلقى؟ أفتوى يناقش وتعرض ويستفاد منها؟ لا. وتجد معه جدولا لا يغيب عنه أبدا، وماذا استفاد منها وماذا رجع من الإيمان والصلاة والتقوى؟ لا شيء. ومن الناس من ترى وقته مشغلا له بصيد وبسباحة وبلعب ورق وبلعب كرة وغيره، وتراه كل عصر لا يفوت أبدا، عنده ملعب وترون الملاعب هنا وهناك، ما تغيب عنه يوميا، عنده مشترك في دوره من بعد العصر إلى غروب الشمس، وتتساءل ما الذي تجنيه، وتفتش عنه في صلاة الفجر فما ترى كثيرا منه، وتفتش عنه في صلاة المغرب ما تجد إلا قليلا منهم فاتتهم الصلاة، ثم اجلس حولهم لتسمع سب وشتم وبغضة وعداوة وكلام وغيره، ما الذي جنيناه؟ ومن الناس من تراه يكثر الرحلات هنا وهناك، ولعلي أبين عما أمر كلنا في حاجة للتنبيه عليه، ظهرت عندنا ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، وهي ما يسمى بالسياحة، وكأن الناس في شك يحتاجون لمسألة الترفيه عن النفس، وترفه عنهم إلى أين؟ لعلكم تشاهدون في الجرائد يوميا تخفيضات هائلة، تسافر إلى فرنسا وإلى لندن وإلى فرانكفورت وإلى لوس أنجلوس وإلى غيره، وتجلس في غرفة مزدوجة وغرفة مفردة ومناطق وغيره، إلى أين؟ أينطلقون بهم إلى المراكز الإسلامية هناك؟ أيعرفونهم عن المساجد التي بنيت؟ أينطلقون بهم إلى جمعيات إسلامية يبحثون عنها؟ وتسأل: هذا العمر يقضى بأي شيء؟ ليل على في أماكن حمراء، ونهار في نوم عميق، وشواطئ ما يرى فيها إلا اللحم الرخيص وفجور، وإلى غير ذلك. أين عمر فيما أثناء؟ ألا يعلم أولئك أنهم سيسألون عن هذا الوقت، وسيسألون والله عن هذا الزمن؟ فما تكون إجابتهم؟ أيقولون نحن في إجازة سيحلو لنا فيك شيء؟ وتخرج المرأة المسلمة حجابها عليها، فما أن تصل إلا ولبست الجباءة والحجاب، وخرجت ببنطال وشعر مسدود على كتفيها، ثم تنقلب هنا وهناك. هذه ابنة من؟ أختي وأختي، وابنة عمي وابنة عمي. ولو قلت لها في المطار أريني وجهك قاتلك من أجل، لكن إذا صعدت نسخ عندها التحريم، وانتهى عندها ما يجب عليها أن تلتزم به، وتتساءل: خرجنا للإجازة وكأن الناس في كبت يرقبون عن أنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول: مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. والنبي يقول: فراغك قبل شغلك. ثم نقول لأحبتي أمرا آخر: إنه يجب أن نعلم
أن عمر الإنسان لا يمكن أن يزيده، العمر المسلم لا يزيده إلا خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، إن كان عاصيا فإنه يستعف ويتوب إلى الله ويرجع، وإن كان صاحب طاعة فإنه يزداد طاعة على طاعة وعملا صالحا على عمل صالح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وما أحسن الإنسان أن يزداد، لأن عمر المسلم يرقيه في الجنات، وعمر المسلم يلابس فيه بطاعة الله تعالى. وسبحان الله، أتأمل تنبيها تأملا لطيفا، جعل الله من سنته الكونية أن كبير السن قليل النوم، وصغير السن يحتاج إلى النوم. والسبب لأجل أن الإنسان سيودع الدنيا، كلما كبر سنك قربت من الدار الآخرة، تملأها بطاعة الله لا تملأها بنوم وضياع. والله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا قال له؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأمر رسوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. كل هذه أمر بتكثيف الأعمال الصالحة والطاعة. وليس معنى أننا نحن الشباب لا نعمل صالح ننتظر إلى قبل الله، وإنما لكل منهم أمر الشاب بأن يستمر ويجتهد الطاعة، وكبير السن أمر كذلك بالاستمرار في طاعة الله تعالى. روى الإمام أحمد خياركم أطولكم أعمارا، خياركم أطولكم أعمارا. وكذلك روى الإمام أحمد وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. فأصبح المؤمن كلما ازداد عمره ازداد خيرا وصلاحا وتقوى. أقول لأحبتي، ينبغي للمسلم دائما أن يدعو وأن يسأل ربه أن يعيده من سوء العمر، وأن يعيده أن يرد إلى أرذل العمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي أنه قال وأعوذ بك من سوء العمر، وكذلك قال روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. فإن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر يشقى هو ويشقي غيره. ولهذا أقول لأحبتي، عندنا العامة يدعون دعاء لطيفا وكبار السن، وربما تسمعونه من بعض العوام، اللهم من حولي إلى دبير الفجر، أو من حالي إلى قبري، يعني من قوتي ونشاطي إلى قبري، فلا أشقي أحدا ولا أصابك ولا أودي أحدا. وهذا يجب علينا دائما أحبتي أن ندعو أن لا نرد إلى أرض العمر، فإن الإنسان إذا رد إلى أرض العمر فقد وعيه وأصبح لا يشعر بمن حوله، وربما شقي به ذرية، لكن إذا كان قويا نشيطا صحيحا فإنه لا يحتاج إلى أحد، وهي نعمة من الله تعالى أن تستمر جوارحه إلى أن تلقى ربك. ثم أقول لأحبتي، إن الموت هو نهاية عمر كل أحد، بل هو نهاية عمل كل أحد. فإذا جاءك الموت انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ذكرنا سابقا أن العمر هو موطن للعمل الصالح، تحرص على الأعمال التي تزداد بها عمرا. فقال النبي علم ينتفع به، هذا ما ينقطع، ولد صالح يدعونا هذا ما ينقطع عنه، صدقة جارية. أقول لأحبتي جميعا، احرص على الصدقات الجارية دائما. وأمثلة الصدقات، العلم الذي ينتفع به هذا قصب السبت للعلماء، وهنيئا لهؤلاء القوم. وقد نشاركهم في الخير الذي هم فيه من العلم بتوزيع كتبهم وأشرطتهم، فتكون أنت ممن ينشر العلم الذي ينتفع به فتشاركهم في الأجر. والصدقة الجارية هذه ما يقول أحد أنا لا أستطيع لها أبدا، بل كلنا يستطيع أن يؤدي الصدقة الجارية، وأمثلتها كثيرة. اشترك طيبا وأعطه شخصا قد يستقيم به وكلما قرأه في موازين حسنه. اشتري مصاحب لحلقات القرآن وأعطها هؤلاء الناس يتلون فيها، وربما بعض الناس يقول المسجد ما الآن، اعطي طلاب الحلقات، فإذا حفظ الطالب في هذا المصحف الذي أعطيته إياه فهو في ميزان حسناتي لأني أعنته على طاعة الله.